السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزينا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولدي يسأل لي، يقول يوم الجمعة من يروح للمسجد الناس ما تكونش متراصة، هل إذا راح يروح للطفل الثاني ولا الأول بلا ما يسخط الرقاب؟
إيه إن شاء الله.
سؤال ثاني، ولدي بعض الأحيان مرة في الأسبوع يجي الرياضة ويجي مور صلاة العيشة، يقول لي صلي معايا جماعة، أنا أصلي هو يصلي العيشة وأنا أصلي ربع ركعات نافلة، هل يجوز؟
صلي نافلة هو؟
هو يصلي العيشة وأنا أصلي وراءه نصلي ربع ركعات نافلة، ربع ركعات سردا،
أنت يجوز لي؟ أنت اللي تصلين وراءها؟
نعم.
طيب إذا رجع البيت يعني؟
نعم مرة في الأسبوع، ولكن أنصلي ربع ركعات سردا كي مثل
معروف العيشة. معروف، أبشري.
هل صحيح إذا كنت متخاصمة مع ناس وجاو يصالحوني وانا رفضت باش نصالحهم، هل علي اثم؟
جو يصالحونك وانت رفضتي؟
نعم.
ايوه، يكون عليك اثم يعني؟
قالوا لي يكون علي اثم، هل هذا صحيح؟
طيب،
هل اذا دعيت بالدعاء تاع نقول يا ربي ارضى عليا ووفقني ما بما ترضاه، ونقول يا ربي نور قبري واجعل قبري روضة من الجنة، هذا يجوز لي نقوله؟
إن شاء الله يا أمة الله.
وهذا الدعاء وين تنقوله؟ الله أكبر كبير عدد الشفع الوتر إلى آخره، أنا نقوله دائما مور صلاة الفرض، هل يجوز لي؟
بعد صلاة الفرض؟
نعم.
طيب أبشر يا أمة الله.
وواحد الأحيان نقول له في النوم.
طيب.
الليمين نبغي في النوم مع طيب. أذكار للنوم.
طيب أبشري.
أين ما يقوله؟
إن شاء الله تسمعين الجواب بحول الله.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أمة الله من العراق.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا أختي.
شيخنا قبل شهرين اتصلت بجنابك بخصوص بنتي، تقدم لها خطيب من الأقارب يعني تقريبا، وهذا يعني كلش ولد مستقيم صائم ومصلي، أستاذ بالجامعة بكلية الفنون، يعني يدرس النحت والرسم، لكن بعد الدوام يشتغل نحت على جدران الشوارع، على البيوت مثل الحيوانات، أشياء أثرية بالكنائس، يعني يشتغل هاي الأشياء. فنصحتني قالت لي سألونه أنه يطيق يترك هاي الشغلاي يعني النحت ويتفرغ بس كأستاذ بالجامعة. قال لا، يعني أنا يعني هاي الشغلة كلش أحبها وبعد الدوام أمارسها، فرفضنا يعني ما قبلنا. طيب. لكن أهل الولد كلش متمسكين ببنتي ويغيدوها، فيتوسلون أنه نقبل يعني أو يغيدون نقبل، بس إحنا والله قد نستحرم ما يجي مننا.
طيب أبشري يا
أمتنى. يعني إحنا نظل نرفض الولد يعني؟
أبشري.
رزقه ما حرام يعتبر؟
إن شاء الله يا أمت الله.
شكراً شكراً جزيلاً، بارك الله بك، مع السلامة.
تفضل يا ناصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بسألك عن سؤال، في مصارف اللي تقول يعني تسمى مصارف إسلامية.
إيه.
ويدعون إن عندهم لجنة يعني تراقب العملية فما يكون في ربع يعني.
إيه.
لكن ما يصرحون بأسماء المشايخ اللي معاهم. اللي اللجنة. فهل يعني يجوز إني أشتغل معاهم ولا أتورع يعني؟
تشتغل معاهم ولا تتعامل مع المصرف؟
لا أشتغل معاهم.
تشتغل طيب. أبشر يا ناصر.
هذا السؤال الأول.
أيوة.
السؤال الثاني شيخ إذا عندي مثلا حاجة نفس جهاز مثلا جوال شيء وأشتبه إنه يعني هذا من مال حرام فهل يجوز استخدمه ولا أبيعه ولا أتخلص منه شو الحكم يعني؟
من وين جاك؟ من وين جاك؟
هدية هي.
جتك هدية من شخص يعني؟
إيه.
تعرف الشخص؟
إيه أعرف الشخص.
وكيف شكيت بأنه من مال حرام؟
والله ما يعني بس شك يعني ما
بس شك. عندك وسواس أنت ولا شيء يا ناصر؟
لا ما عندي وسواس.
يلا زين الحمد لله.
وسؤال ثالث شيخ.
ها تفضل.
شيخ في برامج الحين منتشرة يعني يقول لك إسلامية يعني أنت تدخل الموقع تحط أنت بياناتك وتبحث على أساس يعني عن زوجة أو شيء.
إيه.
يكون في تواصل على الخاص يحصل وعلى أساس أن ولي المرأة هذه على علم بهالشيء وأصحاب الموقع يدعون أنه في مراقب يعني عشان ما أدري ذي غرض بس في مراقب يراقب المحادثة لسلامة المستخدم على أساس يعني فما هل هذه تعتبر خلوة يعني ولا؟
طيب يا ناصر
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. من؟ من؟ تفضل عيسى. عيسى.
ألو.
عيسى من أبو ظبي تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال شيخ.
تفضل.
بخصوص أنا أصلي كل يوم مع بروحي يعني ما أروح مسجد أتوصل.
تصلي.
أنا أحب أصلي بروحي يعني فردي يعني.
الفرائض يعني قصدك؟
إيه.
ما تروح المسجد؟
لا
مش السبب
ما اقدر يعني شيء انا شمرت متاخر وهذا صلي الفجر بعد القران صوت ياسين
اي
يعني هذا يجوز يعني اذا انت متاخر اصلي فرض يعني.
عيسى
نعم
كيف حالك؟
الحمد لله.
ابغى اسالك اسئله. انت عندك مشكله صحيه اعاقه شيء ما تستطيع تذهب للمسجد؟
لا استعمل دواء توصل
تستعمل دواء. طيب انت مشكلتك في تاخر الامام؟
لا اتأخر على الصلاة يعني الساعة 6 مش أصلي.
أنت تأخر عن الصلاة.
إيه.
وهذه كل الصلاة ولا بس الفجر؟
لا كل الفجر فيها.
ها؟
كل الصلاة الفجر فيها عندي.
كل الصلوات.
أيوه.
الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
لا عادي.
ها تصليها في المسجد.
إيه. يعني في البيت أصلي.
في البيت.
إيه.
يعني كل الصلوات تصليها في البيت. والفجر متى تصليها؟
الساعة 6
والمسجد بعيد؟
لا قريب علينا.
اي ومشكلتك فقط انك تتاخر في دورة المياه ولا عندك ادوية ولا شيء؟
اي ادوية شيء.
زين ابشر يا عيسى. شيء ثاني عندك؟
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انا حبيت بس يعني اديك يعني ممكن نصيحه يعني على البرنامج امبارح في حد اتصل
إيه؟
وكان بيسال على السمك اكل السمك في البلاد الاوروبيه يعني
إيه؟
فحبيت اعرفك يعني ان ساعات السمك الزيت بتاع السمك بيقلوا فيها يعني خنزير وحاجات من الحاجات دي او الساسج
إيه؟
يعني فحبيت بس اعرفك يعني عشان ما اعتقدش انك يعني
ايوه جزاك الله خير يعني. مشكور يا عمر.
إياك.
مرحبا. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. بقيت أسئلة عندي من اللقاء السابق ما استطعت الإجابة بسبب ضيق الوقت. عندي أيوب من فرنسا بارك الله فيه يقول هو طالب دكتوراه في السنة الأخيرة يقول الحمد لله أنا أمارس شعائر ديني وصلي في المسجد وعلى عقيدة طيبة. يقول حصل عندنا هذه السنة شيء من القرارات فيما يتعلق ب توقيع على وثيقة بأنك تحترم مبادئ الدولة اللي هو يعيش فيها، ومن ضمن ذلك يلزمون بأنه ما يمارس أي شعائر دينية إلا في حدود ونطاق ضيق. يقول هل يجوز لي التوقيع على هذه الوثيقة، وإذا لم أوقع سأرحل من البلد؟ أيوب من فرنسا، بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، وحقيقة الواحد يعني ينشرح صدره لما يسمع مثل هذه الأسئلة من شباب يعيشون في بلاد الغرب ويدرسون ويتعلمون، ومع ذلك الحمد لله يحافظون على شعائر دينهم ويستقيمون الحمد لله على كل ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى لك الثبات أخي الفاضل. الأمر الثاني أخي الفاضل، أنت في آخر سنة من سنوات الدراسة، أنت الآن لو لم توقع على هذه الوثيقة لذهبت عليك كما ذكرت أموال، وذهب عليك جهد وسنوات، ولذلك أخي الفاضل وقع على هذه العقيدة، وقع على هذه الوثيقة، ما عليك شيء ولله الحمد. لماذا؟ لأن لن يضر دينك شيء. هم ما طلبوا منك أن تكفر بالله، ولم يطلبوا منك مثلا أن لا تصلي في غرفة سكنك مثلا. الحمد لله أن تحمل عقيدة في قلبك، والحمد لله تستطيع أن تصلي في سكنك وفي غرفتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما هو بشرط تصلي في يعني أمام الناس أو تصلي في المركز الإسلامي أو المسجد، ما دام هذه قوانين الآن فرضت عليك وأنت لم يبق لك إلا القليل، وقع على هذه الوثيقة. وهذه لا يتعلق بالمساس بالعقيدة ولا قضية ولا ولا قضية براء. أنت تعيش في بلدهم، أنت تعيش بلد له سيادة وله قانون وله كذا، وهم أحرار يضعون ما يشاء، هم أحرار يضعون ما يشاءون، ما تستطيع أنك تتحكم في بلدهم، واضح؟ فلذلك توقيعك على هذه الوثيقة لا يضرك شيء، لا في عقيدتك ولا في دينك ولا في أخلاقك ولا في عبادتك. أنت الآن تصوم وتستطيع الصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، تصوم رمضان ما حد يمنعك من الصيام، تصلي في غرفة نومك في سكنك ما حد يمنعك. هم يقولوا لك لا تظهر هذه الشعائر برا، كما فهمت أنا من سؤالك لا تظهرها برا حتى تنتهي وتعود إلى بلدك وإلى وطنك، ينفع الله عز وجل بك العباد والبلاد. هدى من الأردن تقول الوالدة عمرها 82 سنة تصلي أحيانا، تقول يعني أحيانا تصلي الضحى بعد 10 دقائق، يعني تقول بأنها تريد أن تتوضأ، ودائما تقول تتوضأ، وإذا توضأت لصلاة الضحى تقول أتوضأ لصلاة الظهر، نقول أنت على وضوء، تقول لا أنا سأتوضأ. هدى من الأردن بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها ممن طال عمرها وحسن عملها وأن يبارك فيها. أختي الفاضل، أولا بالنسبة للوضوء لكل صلاة سنة مستحبة، حتى لو كان يعني إذا كان الإنسان متوضأ، الأصل أن الإنسان إذا انتقض وضوءه ما يصح أن يصلي إلا بوضوء، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب الآن شخص على وضوء مثل الوالدة الله يحفظها ويطول عمرها على الطاعة، الوالدة على وضوء صلت الضحى بوضوء وبقيت على الطهارة، وجاء صلاة الظهر، هل يلزمها تتوضأ؟ الجواب لا. طيب إذا حبت تتوضأ نقول لها جزاك الله خير وخير على خير، بشرط ما يكون عندها وسواس وما تعتقد بأنه لازم تتوضأ لصلاة الظهر وهي على الطهارة ولله الحمد، واضح؟ فلذلك إذا حابه يعني تتقرب إلى الله عز وجل بوضوء تجدد وضوءها ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. لكن إذا كان يكلفها، هي عمرها 82 سنة حركتها يعني بطيئة، وممكن أن يكلفها ويشق عليها، لا تكتفي بالطهارة الأولى ولله الحمد والمنة. هدى من الأردن تقول الوالدة عندها عمارة، أختي طلبت منها أن تبني في الطابق العلوي، فبإذن الورثة، تقول أخت الصغيرة يعني تقريبا قالت لا، وبعدين استفتينا دار الإفتاء وأفتونا بالجواز، تقول ما حكم ذلك؟ أختي هدى من الأردن بارك الله فيك، أولا صاحبة القرار الأول والأخير هي الوالدة، فإذا أذنت الوالدة بذلك لا يحق لأحد أن يعترض، وقد استفتيتم دار الإفتاء بارك الله فيهم وأفتوكم بأن هذا أمر طبيعي، هذا ما يحتاج إلى كلام. ولذلك بالنسبة لأختك الصغيرة يظهر عندها إشكالية أو سوء فهم أو فهمت شيء أو أنها تقدر تقدير أن بعض الأولاد وبعض البنات ينظر للمآلات، يمكن أنها شافت حادثة موجودة عندكم أو سمعت خبر أنه والله ورث بنوا وبعدين لما توفي الأب أو توفيت الأم صارت إشكالات بينهم، كل واحد يقول لا هذا ليس من حقك وهذا من حقك. موجود موجود حتى عندكم موجود، وسبق أن يعني تواصل معي أحد الفضلاء عندكم في الأردن وأنا دليت حقيقة وأرشدت إلى قضية تقييد هذا الأمر في المحكمة، تقييد هذا الأمر في المحكمة، ولذلك الآن من حيث الأصل يجوز، والإفتاء والله الحمد عندكم أفتوا بالجواز والإباحة، هذا حق للوالدة، هي التي تمنع وهي التي تجيز، لكن أنا أنصح بأن يقيد هذا ويسجل في المحكمة حتى لو قدر الله بعد عمر طويل ما يصير هناك إشكالات وتدخل أحد الورثة أو أولاد الورثة يقول أنتم أخذتم حق والدي أو حق والدتي مثلا، قيدون هذا أو في البلدية أو في الجهة الرسمية على أن هذا الدور أو هذه الشقة التي بنيت هذه من حق هذه البنت. لذلك لو قدر الله بعد عمر طويل يحصل وفاة تفرز هذه ولا تدخل ضمن الورثة، يعني ما يستحقها البقية وإنما هذه لمن بنى. واضح يا هدى؟ بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من دبي تقول لما نقرأ القرآن ويأتي ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام هل نصلي عليه؟ وكذلك لما نتابع مثلا الحرم المكي ويأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل نصلي عليه؟ أختي أم عبد الرحمن، أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة وقربة، بل هي مظهر من مظاهر الإيمان ومظهر من مظاهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل على محمد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا كان في الصلاة ثم قرأ شيء فيه الصلاة على النبي أو مر باسم النبي مثلا أو سمع الإمام يذكر اسم النبي مثلا محمد رسول الله مثلا وما محمد إلا رسول، ما يصلي لأنه مشتغل بالصلاة. لكن لو قدر وتلفظ بالصلاة صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جنس أذكار الصلاة، من جنس أذكار الصلاة. واضح؟ طيب الأمر الثالث، أنت تقرأين القرآن ومريت على قول الله تعالى محمد رسول الله، حقيقة يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكانها أنك تقولين صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت خارج الصلاة قرأت وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، سمعت في التلفاز أو برنامج أو أحد يتكلم وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لأن البخيل هو الذي لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عندما يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. هذا رغم أنفه أيضا، رغم أنف امرئ ذكرت عنده، هذا الحديث على الحكاية أنا أقول ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل على محمد. أمة الله من الجزائر تقول ابني يقول يوم الجمعة لما يذهب يكون الناس متفرقين غير متراصين في المسجد، هل لو أنه تخطى الرقاب إلى فرجة في الصف يكون آثم؟ أمة الله من الجزائر بارك الله فيك وبارك الله في ابنك. أولا ينبغي حقيقة لمن حضر الجمعة أن يتقدم إلى الصفوف الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة، ثم قال في آخر الحديث، حديث طويل في البخاري، ثم قال في آخر الحديث ودنا من الإمام، دنا من الإمام يعني يقترب. والصف الأول هذا مما حث النبي عليه الصلاة والسلام الناس عليه وحرضهم على المبادرة إليه، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومما يؤسف له ما ذكرت الأخت أمة الله عن طريق ابنها من أحوال الناس، ونحن نراهم بأم أعيننا إذا جئنا الجمعة نجدهم متوزعين ومتفرقين وفرطوا في هذا الأجر والثواب العظيم وهو المبادرة إلى الصف الأول. واضح؟ الأمر الثاني بالنسبة للإنسان الذي جاء متأخرا والصفوف يعني متراصة لا يحل له أن يتخطى الرقاب ما دام أن الناس قد أخذوا أماكنهم. أما في حالة إذا وجدت فرج أو صفوف، ليس فرج، صفوف في النص ما أحد جلس فيها، فإنه يجوز له أن يذهب إليها ولو بتخطي الرقاب. لماذا؟ لأن هؤلاء أسقطوا حقهم في عدم تخطي الرقاب بكونهم جلسوا في مكان الأصل أنهم يتقدمون إلى الأمام. لكن إن كان لا بتخطي رقاب فهذا هو الأصل، ما يتخطي يعني ما يرفع رجله على رقاب الجالسين، ما يرفع قدمه على رجال الجالسين. لكن إذا ما وجد فرجة إلا هذه، نعم له أن يتخطى، لأن هؤلاء هم الذين أسقطوا حقهم، الأصل أنهم يتقدمون. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول: ابني أحيانا يذهب إلى يعني نادي رياضي في الأسبوع مرة، تقول لما يرجع ما يكون قد صلى العشاء، فيطلب مني أنني أصلي معه وأنا قد صليت العشاء. تقول: أنا سأصلي معه السنة حتى تكون له جماعة، فهل يجوز؟ الجواب نعم يجوز لك، حتى لو كان على هيئة صلاة العشاء ومن دون تسليم من ركعتين مثلا، يجوز لك ولو أنك سلمت من ركعتين وهو أكمل، لا حرج في ذلك. وإذا كان له عادة، أختي الفاضلة، أنت تعرفين بأن في اليوم الفلاني يصلي في البيت لأنه تفوته صلاة الجماعة، انتظريه فصلي معه العشاء، مناسب صلي معه العشاء. تقول: لا أنا متعودة أني أصلي العشاء في أول الوقت وحافظ على وضوئي وحافظ على كذا، وأنتظر أصلي مع السنة، ما في حرج ولله الحمد والمنة. أما الله من الجزائر تقول: هل صحيح إذا كنت متخاصمة مع أحد وجاء يصالحني وأنا رفضت يكون علي الإثم؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للعفو والصفح هذا مبدأ إسلامي وخلق ديني شرعي جاء الحث عليه في القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يقول جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والنصوص كثيرة في القرآن، يوسف عليه الصلاة والسلام يقول لإخوته بعد يعني معاناة معهم: لا تثريب عليكم اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عفى على المستوى الفردي وعلى المستوى الأممي الجماعي بعد معاناة مع هؤلاء القوم وظلم وأشياء كثيرة يعني أذية، ومع ذلك صفح النبي عليه الصلاة والسلام وعفى. والله جل وعلا يقول: فاصفح الصفح الجميل، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. لهذا أختي الفاضلة، المخطئ إذا جاءك معتذرا طالبا للصلح، فالمسلم لين، المسلم هين، المسلم رقيق القلب، المسلم حاضر العاطفة، ما ينبغي له أن يكون قاسيا صلبا. ها، فلذلك تصفحين وتعفين عنه، ويكون الخير له هو، يعني الذي جاء يعفو سيكون هو خير الرجلين، وستكون هي خير المرأتين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. قضية أنك تأثمين إذا رفضت العفو، لا ما تأثمين إلا في حالة واحدة، إذا كنت أنت المخطئة والمظلوم جاء يعتذر منك، نعم يكون الإنسان آثم، يكون آثم مرتين، المرة الأولى على أنه هو الظالم هو المخطئ، والمرة الثانية أنه رفض الصلح مع تواضع المظلوم، مع تواضع المظلوم. أما إذا كان الإنسان لا هو مظلوم ثم جاء شخص وقال اعفو عني، ما نستطيع أن نقول ليس عليك إثم، لكن هذا قد يدخل في مسألة عدم رفع الأعمال بالنسبة للمتشاحنين، ويكون الأجر لهذا الشخص. ولذلك العاقل هو الذي يقدر هذه الأشياء، كيف الآن يفرط الإنسان في الأجر؟ فهذا الذي سبق هو خير الإنسانين، وهذا الذي سبق الآن برئت ذمته ونظف موقفه أصبح نظيف، بخلاف المتمسك مثلا اللي يقول أنا ما أعفو ما أصفح، لا، المؤمن يعفو ويصفح ويدمح الزلة ويترفع ويسمو بأخلاقه. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تسأل تقول: ما حكم هذا الدعاء؟ يا ربي ارضى عني ووفقني ونور قبري. أختي الفاضل، هذا دعاء جميل. اللهم وفقني، اللهم ارضى عني، اللهم عافني، اللهم اعفو عني، اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة، اللهم نور لي قبري مثلا. ها، الدعاء طيب، بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تسأل عن هذا الذكر: اللهم الله أكبر وكبيرة، عدد الشفع والوتر إلى آخره. تقول: هذا متى نقول؟ أنا أقول بعد صلاة الفرض. أختي الفاضلة أمت الله بارك الله فيك، هذا ما ثبت أنه يقال بعد صلاة الفرض، وهذا ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ولو حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أدعية الاستفتاح، وقيل من أدعية الاستفتاح في قيام الليل، وكذلك يقال عند النوم. بارك الله فيك. أمت الله من العراق تقول بأنها اتصلت بنا قبل شهرين وسألت عن شخص تقدم لابنتها، وهو أستاذ جامعي لكن عنده حرفة وهي قضية النحت، ينحت الأشياء التي لها يعني ظل ومن ذوات الأرواح، وتقول يعني طلبنا منه أنه يترك هذا الأمر ويكتفي بالعمل الجامعي فرفض. تقول يعني هل نحرم ابنتنا أو شيء من هذا القبيل؟ أختي الفاضلة أمت الله، يعني هذا الأمر راجع إليكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالرجل إذا كان مرضي الدين والخلق وعلى استقامة وعند هذه الشغلة، هذا يزوج ما فيها شيء. أنتم طلبتم منه يترك هذه الشغلة ورفض، سيحاسبه الله إذا كان فعلا هو يصنع الأصنام أو ينحت الأشياء التي من ذوات الأرواح، هذا سيحاسبه الله عز وجل. لكن عنده خير كثير ما دام صاحب عقيدة سليمة وصاحب عبادة وطاعة وأخلاق ولله الحمد وكريم مثلا وطيب وعلى خلق، هذا مكسب يا أختي الفاضلة. زوجوا ابنتكم، وبعدين مع الوقت لعل البنت تؤثر عليه في قضية ترك هذه الأشياء ونحت الأشياء اللي ليست من ذوات الأرواح، يعني الأشجار مثلا أو الأشياء الأخرى، ما دام أنه يميل إلى هذا الشيء ويترك هذا الأمر مع الوقت ما في بأس. بارك الله فيك ورضي عنك. ناصر من رأس الخيمة يقول: إذا كان الشخص يحب أن يشتغل في مصارف إسلامية وفيها لجان شرعية لكن ما يصرحون بأسماء الأشخاص، هل يلزم أنه لازم يعرف أسماء الأشخاص اللجان الشرعية التي تراقب العمليات المصرفية؟ ناصر من رأس الخيمة بارك الله فيك، بالنسبة للمصارف الإسلامية وأيضا النوافذ الإسلامية عليها رقابة شرعية يعني قوية جدا ولله الحمد والمنة، ولذلك لا يلزم أن والله المصرف أن يقول والله أعضاء اللجنة فلان وفلان، ما يلزم. أنت مقتنع بالعمل بالمصرف الإسلامي؟ يعني ماذا يضيف إليك إذا علمت بأن فلان أو فلان في اللجنة؟ ما يضيف إليك شيء. المصرف الإسلامي من حيث الأصل العمل فيه مباح ولله الحمد والمن، يعني المصارف الإسلامية هذه أفضل من المصارف التجارية بكثير من حيث المعاملات الإسلامية. فلذلك ما في داعي أنك تشدد على نفسك وتقول لابد أني أعرف من فيها. أنت الآن تقول هذا مصرف إسلامي، والمصارف الإسلامية مثل ما ذكرت لك عليها رقابة شرعية، يعني جميع منتجات المصرف معاملات المصرف تخضع لعملية الرقابة الشرعية من خلال الهيئات أو اللجان الشرعية، فلا بأس أنك تشتغل معهم بارك الله فيك. ناصر من رأس الخيمة يقول: يعني جتني حاجة جهاز يقول واشتبع علي، هل من مال حرام أم لا؟ يا ناصر بارك الله فيك، بالنسبة لما يهدى إليك ما دام أن عينه مباحة فمباح لك استعماله والإفادة منه، وقضية الشك بأن والله من حرام من مال حرام أو شيء، الشك مطروح هذا، والحرام ما يتعدى ذمتي. حتى لو كان شخص مثلا اكتشفت فيما بعد بأن أصلا هذا الجهاز إنما اشتراه من مال محرم مثلا، بالنسبة لك أنت ما, 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 ما تكون قد ارتكبت شيئا محرما، الحرام عليه هو، أما أنت ما يتعدى الحرام إلى ذمتك بارك الله فيك. ناصر من رأس الخيمة يقول: هناك برامج منتشرة في المواقع يقولون إسلامية تدخل بياناتك لطلب يعني زوجة ويتواصلون معك على الخاص ويكون ولي المرأة على علم. هناك يقولون بأن مراقب للمحادثات حتى يعني تكون سليمة. هل هذا يعتبر خلوة؟ أخوي ناصر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزواج الأصل أن الإنسان يأتي البيوت من أبوابها، وأبواب الزواج المعروف طبيعية، الإنسان يتقدم لخطبة فتاة إلى أهلها، يذهب بوالديه، يذهب بإخوانه، يذهب بوجهاء مثلا ويتقدم لها ويخطبها. هذه الطريقة الصحيحة، أن يأتي البيوت من أبوابها، واضح. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتقدم لخطبة امرأة فليسأل عنها، يسأل عن دينها وأخلاقها وعن أهلها وعن أصلها وفصلها ونسبها ويتقدم، هذا الأصل. أما قضية والله المواقع هذه عبر النت، إذا كانت والله مواقع مرخصة من قبل الدولة وعليها رقابة خاصة في المناطق الكبيرة التي فيها عدد سكان كبير ويحتاج الإنسان إلى زوجه ولا يعرف من فيها، فإذا كان هناك رقابة وصارمة وهناك يعني قانون لها منظم حتى لا يكون هناك ابتزاز، لا يكون هناك تحايل، لا يكون هناك خديعة مثلا، ما في بأس، هذا ما يعد خلوة. الخلوة أن يجلس الرجل مع امرأة لا تحل له في مكان لا يراه ما أحد. أما المحادثة في السؤال عنها، سؤال عن أهلها، عن فصلها، عن نسبها، عن أصلها، عن كذا، هذا ما يعد خلوة، واضح. الأمر الثاني إذا كان لا، هذه المواقع هي شخصية وليس هناك رقابة من الدولة عليها، أنا والله ما أنصح فيها، وسبق لي جواب أو أكثر من جواب فيها على أني ما أنصح فيها. هذه المواقع ما تدري من وراء هذه المواقع، هل هم فعلا مواقع حقيقية أم أنها فعلا مواقع للابتزاز، وربما يصيدون على الإنسان أشياء ويتصيدون عليه، أو أنهم يبدأون يساومونه على كلام قاله، أو يكون خديعة وراء هذا الجهاز. فأنا لا أنصح بها، لا أنصح بها، أنا لا أحرم لكن أقول لا أنصح بها، وذلك لكثرة مفاسدها. بارك الله فيك، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عزيز محاك التقديم.
مرحبا أخوي محمد.
عندي سؤال، أنا داير عملية عفك الله على البواسير من مدة 8 شهور أو 9 شهور.
نعم.
لكن لما توضى بعد ما توضى يطلع مني شيء عفك الله من الدبر.
نعم.
يطلع مني شيء ونصلي. فهل يجوز نمشي نتوضى ونمشي للجامعة ولا لا؟ اللي يمت بعش مشيت للجامعة.
إن شاء الله يا محمد.
مستاق.
أبشر يا محمد.
ربنا طبعا اللي في الحفاظة يا الشيخ عزيز.
نعم نعم أبشر.
نلبس الحفاظة مع ورق المائدة ما يقفيه من جوا.
نعم.
بارك الله.
أبشر يا محمد، تسمع الجواب.
بارك الله فيك ورحمة الله.
وفيك بارك الله. تفضل يا أم خالد. أم خالد من العراق معانا. أم خالد تفضل يا أختي. أم خالد، أم خالد راحت. يلا ها يلا 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 تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بارك الله فيك، بغيت أسأل بخصوص أموال المولود اللي يعني يعطونها الهدايا ولا هذا، هل الأب حق التصرف فيه؟ هل وحديث أنت ومالك الأبيك كيف يكون بهالموضوع؟ وهل الزوجة لها حق تعارض أو يكون لها رأي ثاني مثلا تمشي رأيها، ولا تعتبر بهالشيء يعني ما تسمع كلام ريدها أو
إن شاء الله يا
أو تؤثم على هالشيء؟
أبشر،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أمة الله، تفضلي يا أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي 4 أسئلة.
شيخ سؤال الأول يا شيخ أنا أريد سؤال عن الوزغ، ما إذا كان نجس أم لا، وهل يفرق حكم بينما إذا كان حي أم ميت؟
إيش هذا سؤالك؟ سؤالك عن إيش؟
الوزغ أو البرص.
ما فهمت. الوسخ؟
الوزغ. الوزغ أو البرص.
الوزغ. الوزغ. طيب.
نعم.
أيوة.
هل هو نجس وهل يفرق الحكم بين إذا كان ميت أو حي؟
طيب.
شيخ سؤال ثاني، شيخ أنا أردت أن أشتري خدمة معينة من مؤسسة في تركيا، وأنا من الجزائر يا شيخ، ولابد من أن أقوم بالتحويل من دينار إلى الدولار، فطلبت من إحدى وأنا لا أعرف كيف، فطلبت من إحدى قريباتي التي هي من فرنسا، طلبت منها أن تقوم بتحويل المبلغ من حساب زوجها الذي يكون المبلغ بالأورو، وتقوم بتحويله إلى حساب المؤسسة في تركيا، ويعني هي دفعت الأورو والبنك قام بتحويله إلى الدولار ووقع في حساب المؤسسة، وأنا على أساس أن أرد إليها المبلغ لما تأتي إلى الجزائر بالدينار الجزائري، وأنا لم أكن أعلم أن هذه المعاملة تعتبر ربا، فيشيخ أنا لا أدري ماذا أرجع لها الآن، الدولار أو الأورو، وأنا من الأساس لا أمتلك هذه العملات يا شيخ، فعرفت عليها فاقترحت عليها عرض وقلت لها أنه سأقوم بتدريس ابنها لمدة من الزمن مقابل أن تفقد حقها وتسامحني في الدين، فهل هذه المعاملة جائزة يا شيخ؟
طيب طيب.
وهل يجوز لي تدريس يعني ابنها يا شيخ؟ مع العلم أن عمره 13 سنة والتدريس سيكون عن بعد أونلاين.
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا سأقوم بتركيب سن، هل يجب علي أن أسأل طبيبة الأسنان عن مكونات السن يا شيخ أم لا ليس واجب علي؟
إن شاء الله.
شيخ السؤال الأخير، سمعت الفقهاء يقولون بأن إفرازات المرأة لا توجب الاستنجاء وهي طاهرة، وهناك بعضهم قال بأنها لا تنقذ الوضوء، يا شيخ سؤالي هل يختلف الحكم باختلاف لون الإفرازات؟ هل هناك فرق بين الإفرازات الشفافة والصفراء والأخرى إلى آخره من ناحية الحكم يا شيخ؟
يا أمة الله، بارك الله فيك.
شكرا، بارك الله فيك.
حياكم الله. تفضل يا رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤال، عندي صديقة تزوج بامرأة، والامرأة بعد ما تخلفها يعني اكتشفت فيها عيوب، فهمت، في الرحم، وكذلك عندها واحدة من عينين ما تنظر شبه كويس. المهم توا راضي انه يطلقها بعد فترة، راضي انه يطلقها، وتوا يعني قال نبي نرفع قضية في المحكمة يعني طلاق لبرا، فيسأل من ناحية المهر هل يوجب لها أو يسقط باعتبار العيوب هذه يخفوها عنها.
طيب يا رمضان.
وسؤالي الآخر، عندي ولدي كان يدرس في طبعا الصف الرابع ابتدائي، يدرس في مدرسة المشرفين عليها والأساتذة أخوة سلفيين لهي، المهم طبعا المدرسة هذه توقيتها في الفترة المسائية الدراسة، كان التدريس هذا يتعارض مع وقت تحفيظه في مركز التحفيظ، أنا قمت بنقل إلى مدرسة أخرى، المدرسة هذه الثانية يعني فيها اختلاط لكن وقت فترة صباحية، بس نبي يعني يدرك الفترة اللي هي المسائية في المركز التحفيظ.
في أي سنة هو؟ الرابعة؟
السنة الرابعة.
نعم. طيب يا رمضان.
نبي يعني نسأل على موضوع الاختلاط في السن، أمتى يكون الطفل فاهم؟
إن شاء الله. أبشر يا رمضان.
وعزني وكذا. بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم وبركاته.
شيخ عندي سؤال بعد عن الأكل في بلدان الخفار.
أنت اللي سألت أمس يا عبد الرحمن؟
لا لا مختلف.
إذا أنت اللي سألت أمس عن السمك؟
إيه
اليوم دخل علينا عمر من بريطانيا ويقول إن بعض الدول، أنت سمعت سؤال تنبيه الأخ عمر؟
لا هو الخط مسكر عليه عشان من دولي وخلص عندي.
يلا خير بننبه إن شاء الله.
الله. فالسؤال أن الحين أنا صاحبت عيلتي رايحين سياحة في بلد غير مسلمة، والحين يعني الوالد يقول لي إحنا مع أننا بحث بس ملاقين أنه مفيش إلا مطاعم حرام أو مطاعم حلال بس مختلطة بحرام، ويبيعون ويشربون الخمر فيها، وحتى اللي يقولون أنه حلال يعني ما تك يعني ما عندي إلا كلمة الرجال يقول لي أنه حلال وأنا ما أعرف شدينا ولا كده. وطبعا هذا مع الموسيقى اللي يشغلونه، بس انا اللي افهم انه في فرق بين السماع والاستماع عشان بس طبعا. على كل حال يعني هل توجه لنا نصيحه او ما ادله عشان نوجهها للعائله بعد؟
ان شاء الله بارك الله.
لو جلست معهم دون ما اكل ولا شيء عادي
ان شاء الله. ابشر يا عبد الرحمن،
جزاك الله
خير، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عيسى من ابو ظبي يقول انا اصلي في البيت. طبعا عيسى بارك الله فيه يقول يعني عنده أدوية ويعاني مشاكل وكذا، يقول بأن يصلي في البيت. عيسى بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد واجب على الذكر البالغ، واجب على الذكر البالغ، فإذا بلغ الذكر وجبت عليه الجماعة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، والأدلة على ذلك ظاهرة في الكتاب والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ومن الأعذار المرض. السؤال، هل المرض اللي أنت عافاك الله وسأل الله تعالى يكتب أجرك يمنعك من الذهاب إلى المسجد؟ إذا قلت لي نعم يمنعني، ما أستطيع الحركة ولا أستطيع، وأنا أفترض طبعا أنه ممكن يغمى عليك ممكن كذا، معذور أنت تصلي في البيت. أما تقول لا أنا فقط يعني ما أتأخر في دورة المياه، أتأخر في كذا، لا ما يحل لك يا أخي الفاضل. يمكن صلاة الفجر قد تثقل عليك بسبب الأدوية، وممكن أن الأدوية هذه يلي تأخذها قبل النوم قد تسبب لك شيء من الفتور والكسل، معذور أنت تصلي في البيت. أما كل الصلوات لا، هذه صعبة يا عيسى بارك الله فيك. ما تشتاق للمسجد يا عيسى؟ يعني المسجد هذا سبحان الله طمأنينة وراح الإنسان، يعني قضية أنه يترك الصلاة صلوات الخمس كلها صعبة. فلذلك أنت درب نفسك، عود نفسك شوي شوي، وبإذن الله تألف يعني الرجوع إلى المسجد، وأسأل الله تعالى يكتب لك الأجر والعافية. عمر من بريطانيا، طبعا عمر بارك الله فيه هو الأخ عبد الرحمن اللي اتصل اليوم في موضوع اللي هو سأل بالأمس عن بعض المطاعم الأسماك، يقول هل حلال؟ أنا قلت له حلال، أصل الأسماك الحلال. عمر من بريطانيا يقول في بعض المطاعم يطبخون السمك بزيت الخنزير، فيقول هو يريد أن ينبه، وعبد الرحمن يسأل عن حكم هذا. هذا حرام، ما يجوز، ما يجوز أكل أي مادة أي طعام سواء كان لحم ولا سمك ولا بقوليات إذا كان يطبخ بزيت الخنزير. بارك الله فيك وشكرا لك يا عمر. محمد من ليبيا بارك الله فيه يقول أجرى عملية بواسير من 8 أشهر، يقول وما زال يخرج يعني شيء من الدبر، يقول أنا أحب المسجد وحريص على الصلاة في المسجد، لكني ما أدري ما حكم ذلك، هو يلبس الحفاظة في هذا. محمد من ليبيا شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك وتولاك. بالنسبة لك يا أخي الفاضل، إذا أوشك المسجد على الإقامة، أنت تتوضأ تستعد وتلبس الحفاظة وتذهب. لو نزل عليك شيء أنت معذور، ما دام أنك تحفظت وحرصت على أن لا تلوث بدنك ولا ثيابك ولا البقعة التي تصلي فيها، ما عليك شيء ولله الحمد. وأيضا تنتبه من قضية يعني خروج شيء من الروائح التي تؤذي المصلين، ما دام أن الحفاظة محكمة ولا يخرج شيء، نعم لك أن تصلي حتى ولو خرج منك شيء بعدما دخل الوقت وتوضعت والصلاة قربت، ما عليك شيء ولله الحمد، وكتب الله أجرك. أبو عبد الله من أبو ظبي يسأل عن أموال المولود والهدايا التي تصل، يقول يعني هل للأب أن يتصرف فيها لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، وهل للأم أن تعترض يعني مثلا، وهل لها رأي في هذا؟ أخوي أبو عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لهدايا المولود التي تعطى وقت الولادة، الأصل أن حق لهذا المولود، ولذلك المولود يملك، المولود هذا يملك المال، ولوجود النقص الحكمي لديه فإن الشريعة كلفت الأب بماذا؟ كلفت الأب بالقيام على حفظ مال المولود، كلفته بالقيام على حفظ مال المولود فيحفظه في حساب، في صندوق عنده، في شيء. هذا من حيث الأصل، واضح؟ طيب الآن نرجع إلى العرف والعادة. هل الآن هدايا المولود التي تعطى وقت الولادة المقصود فيها المولود ولا أم الولد؟ أنا ما أدري، أسأل. إذا كان والله المقصود فيها المولود فهذا حق للمولود، ما يجوز لأحد الاعتداء عليه، ويحفظ له كما ذكرت، المولود يملك ويرث وله أيضا يعني مسألة الملك كما ذكرت، ويقوم والده عليه. العرف ما أدري، والحريم أدرى طبعا في هذا، الحريم هم أدرى. إذا كان العرف يقولون لا، أصلا الهدية لأم المولود، نحن جبنا بمناسبة الولادة لكننا القصد أن أم المولود الهدية لها، نعم يكون الهدايا والهبات التي تعطى لأم المولود. فلذلك يا أخي الفاضل أنا ما أدري، قد يكون يختلف العرف من بلد إلى بلد والعادة من بلد إلى بلد. فإذا كان الأصل أن الهدية في ساعة الولادة للأم، هذه للأم، ما أحد يعني يتسلط على هذه الهدايا، وإنما هي للأم. إذا كانت الهدية للولد المولود هذا، وفي قرائن تدل على ذلك، مثل بنت صغيرة جابوا لها حلقة في أذنها مثلا، هذا يدل على أن لها، قصدوا هي مثلا، أنا أضرب مثال، جابوا مثلا والله مجموعة ألبسة وهي للمولود، هذه لها، واضح أو له. أما إذا كان طبعا للولد، يجوز للأب أن يتصرف في مال هذا الطفل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. لماذا؟ لأن نفقة هذا المولود واجب على من؟ على الأب. ولذلك للأب أن يتصرف بشروط وليس بشكل مفتوح، بشروط. الأول أن يكون محتاجا إلى هذا المال. الشيء الثاني أن لا يجحف بهذا المال بحيث أنه يقضي عليه كله أو أغلبه، وإنما يأخذ القدر الذي يقضي به حاجته أو يسد به حاجته. واضح يا أخوي أبو عبد الله؟ بالنسبة للأم إذا كان والله الهدايا جت لها هي، نعم لها أن تتدخل، تقول هذه هدايا لي أنا، أعطوها مبلغ مالي، قالوا والله بسبب الولادة، حق لها. طيب هذا متى؟ إذا كان العرف عندكم بهذا، أن والله الأصل أن هذا للأم. ونحن حقيقة نحتاج أننا نسأل النساء، يمكن نطلب استفتاء من النساء، نقول هذه الهدية للمولود لمن؟ الهدية في ساعة الولادة لمن؟ يفيدوننا أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا. إذا قالوا لا والله الأصل للمرأة الوالد اللي ولدت هذه الحق لها، يقولوا لا أصل المولود، هذا حق للمولود وعليه، يجوز للأب أن يأخذ لأنه هو القائم عليه ونفقته واجب عليه بالشروط اللي ذكرتها قبل قليل. أمت الله من الجزائر تسأل عن الوزغ، تقول هل هو نجس مثلا؟ يا أمت الله من الجزائر، بالنسبة للوزغ اللي يطلق عليه طبعا أكثر من اسم، والذي حث النبي عليه الصلاة والسلام على قتله، هو من حيث بدنه ليس بنجس، يعني لو أن متوضأ مسك وزغا فإن هذا لا يلزم منه غسل اليدين، لا يلزم منه غسل اليدين، فلا يكون نجسا. وليس كل ما دعت الشريعة إلى قتله يكون نجس العين مثلا، فلذلك هو ليس بنجس، لا ينقض الوضوء ولا يوجب غسل اليدين. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها، طبعا تقول أنا اشتريت يعني حاجة معينة وما عندي قيمة هذه الحاجة، طلبت من يعني قريبتي أن تحول من الأورو إلى الدينار، تقول إلى بلد آخر، وبعدين لما حولت تقول أنا ما كنت أعرف بأن هذا لا يجوز، والآن ما أستطيع أني أدفع لها. اقترحت عليها بأني أدرس ابنها البالغ من العمر 13 سنة عبر الأونلاين، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله، أولا بالنسبة لك أنت اقترضت من هذه المرأة مبلغا ماليا اللي هو بالأورو، هذا الأمر الأول. ثم بعد ذلك طلبت منها التحويل إلى الدينار، فهي الآن ذمتك اشتغلت بالدين أولا اللي أخذتي من هذه القريبة، طلبت منها فوافقت، ثم بعد ذلك وكلتيها وكالة بأن تحول إلى بلد آخر، هذه وكالة يجب فيها القبض إذا كان هناك صرف من الأورو إلى الدينار أو من الأورو إلى الليرة مثلا، يجب القبض، القبض الحقيقي أو الحكمي، واضح؟ الآن أنت ما عندك قدرة على السداد، اقترحت على هذه المرأة بأن يكون السداد في مقابل منفعة تقدمينها، يجوز ما دام أنها وافقت على ذلك. وافقت هي؟ إذا قلت نعم وافقت يجوز، ما دام أن في مقابل تدريس ابنها عبر الأونلاين يكون سداد الدين لا بأس بذلك، بارك الله فيك، فيجوز قضاء الدين بمنفعة بشرط رضاها، وأن لا يكون هناك تحايل ابتداء أو يعني إكراه لها أو إحراج لها. فما دام أنك أنت طلبت هذا الشيء وهي وافقت ما في بأس في ذلك. أما طلع من الجزائر تقول يعني أنا أريد أن أركب أسنان، هل يجب علي أن أسأل طبيبة الأسنان عن مكونات هذه الأسنان؟ الجواب نعم، إذا كنت أنت مثلا انتشر عندكم بأن هذه الأسنان تستعمل من مواد محرمة لابد من سؤال الطبيب. أما إذا كان لا ما انتشر عندكم هذا الشيء فالأصل عدم السؤال، عدم السؤال. والناس الآن تسأل لماذا؟ لأنه وجدت حالات بأنها تستعمل من مواد محرمة، واضح؟ بارك الله فيك. بالنسبة لسؤالك الأخير أرسليه إلى رقم الواتساب وجيب على ذلك، لأني أنا ذكرت بأن أسئلة الدماء والإفرازات هذه كلها تكون عبر رسائل الواتساب، بارك الله فيك. رمضان الليبي بارك الله فيه يقول يعني عندي صديق تزوج بامرأة واكتشف فيها عيوب في الرحم وإحدى العينين لا ترى فيها، ويقول بأنه أراد أن يطلقها ويريد أن يرفع قضية للضرر، يقول هل يجب عليه أن يعطيها المهر؟ أخوي رمضان بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة تستحق المهر كاملا بالدخول عليه أو بوفاة الزوج قبل الدخول عليه، تستحق المهر كاملا، تستحق المهر كاملا في حالتين، في حالة عقد الرجل على امرأته ثم مات قبل أن يدخل عليها، وفي حالة إذا دخل عليها استحقت المهر كاملا. بالنسبة لاكتشاف الزوج للعيوب، العيوب على نوعين، عيوب تمنع الاستمتاع وكمال الاستمتاع ويكون فيها نفرة، هذه إذا كانت المرأة هي التي أخفت العيوب فللزوج أن يسترد مهره لوجود الخديعة، وأما إذا كانت المرأة لم تسأل وإنما غرر بهذا الزوج عن طريق امرأة تخطب أو رجل، فإنه يعود على الوسيط هذا الذي بينهم، يعود عليه بالمهر، يقول أنت الذي تدفع المهر طبعا عن طريق التقاضي. هناك عيوب ما تمنع الاستمتاع وكمال الاستمتاع، عيوب عادية موجودة عند أغلب الناس، هذا لا يجوز للزوج أن يضر بامرأته لا من حيث أخذ المهر ولا من حيث التطليق. يعني إذا كانت عيوب عادية بسيطة جدا، ما في إنسان يخلو من مرض، ما في إنسان يخلو من عيب، يعني اللي ما له علاقة بالاستمتاع وكمال الاستمتاع أو بالإنجاب مثلا، هذا ما ترد فيه المرأة بارك الله فيك. ولذلك على هذا الرجل أن يتأكد هل هذا العيب، العيوب الآن فعلا تمنع كمال الاستمتاع، هل هذه العيوب فعلا غرر بها، خدع، كذب عليه. نعم يجوز في مثل هذه الحالة أن يسترد المهر منها إذا هي التي أخفت العيوب، ومن غيرها الوسيط أو من وليها إذا كان هو قد أخفى هذه العيوب التي يرد بها النكاح مما نص عليه العلماء. رمضان الليبي يقول عندي ولد في السنة الرابعة الابتدائية، يقول في مدرسة مسائية، وهذه المدرسة يعني يقوم عليها أساتذة طيبين، لكن يقول يتعارض دوام المدرسة مع تحفيظ القرآن، يقول الآن لو نقلته إلى مدرسة صباحية لكنها مختلطة على أن يجمع بين المصلحتين الدراسة الصباحية والدراسة المسائية بتحفيظ القرآن، ما حكم ذلك؟ رمضان بارك الله فيك، إذا كان الطفل يعني صغير ما زال طيب أنك تجمع له بين المصلحتين في مدرسة، ولكن المدرسة وإن كان فيها اختلاط لكنهم صغار في السن، وأيضا هناك رقابة من المدرسة وعناية بجانب الأخلاق، ما يمنع حتى يعني يكمل حفظ القرآن. أما تقول لا والله أنا ما أضمن، لا اجعله في المسائية وأنت اجتهد عليه أو أمه على قضية إكماله الحفظ. عبد الرحمن من أبو ظبي يقول ذاهبين في يعني سفرة سياحة، يقول يسأل عن مسألة المطاعم، يقول بحثنا وجدنا مطاعم حلال ومطاعم طعامهم الحل والإباحة، يقول جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وبالنسبة للبلاد التي تعلن أنها تقتل الحيوانات الأنعام فإنه لا يجوز الأكل ما دام أنها تعلن عن ذلك. وقضية أيضا المطاعم التي تجمع حلال وحرام، يعني الإنسان والله يخاف الإنسان، مثل ما ذكر أخونا عمر الآن، يعني وهذه إضافة حقيقة مهمة، يقول حتى الأسماك اللي هي نحن عندنا الأسماك حلال حيها وميتها، يقول يطبخونها بزيت الخنزير، هذه مشكلة بعد. لذلك الإنسان يعني ممكن أنه يجتهد ويحرص إذا كان يستطيع. أنا أعتقد بأن أغلب البلاد الآن البلاد غير المسلمين فيها أقليات مسلمة، وعندهم ولله الحمد خصوصيتهم من حيث المطاعم، من حيث المتاجر، وموجود هذا ورأينا هذا، فلا يشدد الإنسان على نفسه يضيق على نفسه، موجود الحلال ولله الحمد. جلوس الإنسان في مكان يدار فيه الخمر هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز إنسان أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. وكذلك يعني ما يتعلق ببعض الأمور، قضية ذكرت المعازف، هذه ما يخلو منها بلد ولا مطعم ولا سوق، فلذلك هذه يعني ممكن الإنسان يتجاوزها بعدم الاستماع. السماع هذا يعني أمر مثل ما ذكرنا دائما، السماع غير الاستماع. السماع كأنك أنت الآن في الشارع تسمع ضجيج السيارات، ضجيج محركات السيارات، المكائن، المصانع اللي كذا، هذا سماع. الاستماع لأن تصغي بذلك، تصغي بأذنك إلى هذا الشيء، هذا أمر قد تحتاجون إليه. عموما يا عبد الرحمن، بعض التشديد ما ينبغي، يعني سام بعض الناس رايح سياحة يشدد على نفسه، بدل ما يروح يعني يتسلى، بدل ما يروح يغير جو يرجع حزين، لا ما يصلح. الإنسان يعرف كيف يسلك المسالك التي يكتسب فيها، يعني يحصل فيها على الأشياء المباح. خلاص طيب عندنا غدا يوم الجمعة أسئلة الواتساب، والسبت كذلك. ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.